الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، نحن في اليوم الأول من شهر الله المحرم من عام 1435، فقد ثبت كما ذكر عن المحكمة العليا أن اليوم هو اليوم الأول. نرحب بكم في هذا اليوم ونعتذر عن الانقطاع الذي حصل، وإن كان ذلك ليس مني وإنما بأسباب بعض التنظيمات الرسمية. فنستأنف درسنا اليوم، وهو درس أعلام السلف أو من أعلام السلف، الذي هو درس شهري في أول ثلاثاء من كل شهر، ما عدا إذا صادف ذلك أيام إجازة أو اختبارات. نبدأ اليوم مع بداية هذا العام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مباركا، وأن يجعله عام عز ونصر للإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل كما أفسح في آجالنا أن يبارك في أعمارنا، وأن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يغفر لنا ما أسلفنا وما أسرفنا، وأن يوفقنا فيما بقي من أعمارنا لكل خير، وأن يختم لنا ولكم بخير خاتم. علمنا اليوم من أجلاء الصحابة، من الأبطال المشاهير، من المتميزين، من الشهداء، من الدعاة. كان أول سفير في الإسلام، إن صحة العبارة، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العمل الجليل، وكتب الله على يديه الخير الكثير، وختم الله له بالشهادة، هكذا نحسبه والله حسيبه، فقد شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبرسولنا صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام في جنات النعيم. نشهد الله على حبهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل الله أن يحشرنا معه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بذلك في أحاديث، منها لما جاءه أعرابي ودعاه بصوت جهوري وقال: يا رسول الله أو يا محمد، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يجاريهم في أعمالهم ولا يستطيع أن يصل إلى مكانتهم، ولكنه يحبهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي رواه أنس رضي الله عنه، لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني رجل أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ففرح الصحابة بهذا، حتى أن أنس رضي الله عنه قال إني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرني معهم. ونحن كذلك نقول نشهد الله على حب رسولنا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحبه الكرام ونسأل والصالحين على مدار الزمان والتاريخ من أهل العلم ونحوهم، ونسأل الله أن يحشرنا معه. نعود إلى صحابينا وعلمنا في هذه الليلة، أظنكم عرفتموه، فهو أول سفير في الإسلام، وهو حامل الألوية. عرفتم من هو؟ من هو أول سفير؟ ها؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا هو أول سفير وأول داعية أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سنعرف قصته. أولا اسمه ونسبه، هو مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدري. العبدري هذا نسبة إلى بني عبد الدار، الشخص الذي من بني عبد الدار يقال له عبدري، كما أن الذي ينسب إلى بني عبد الله يقال له عبدلي، فهو عبدري رضي الله عنه من بني عبد الدار. أحد السابقين إلى الإسلام يكنى بأبي عبد الله، وهذا هو المشهور، وقيل أبا محمد. كان من أجلاء الصحابة ومن فضلائهم ومن أبطالهم وشجعانهم، لقب بمصعب الخير لأن الله كتب على يديه خيرا كثيرا. له الفضل بعد الله عز وجل في إسلام أهل المدينة ودعوتهم وإقرائهم القرآن. وصفه الذهبي رحمه الله بقوله السيد الشهيد السابق البدري، فهو سيد وهو سابق إلى الإسلام، وهو شهيد اختاره الله لذلك في غزوة أحد، وهو بدري كما سنعلم. إسلامه وهجرته رضي الله عنه، ليس هناك تفصيل في طريقة إسلامه إلا أنه يذكر عنه أنه كان من السابقين، سمع عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يجتمع هو وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت عند الصفا، فما كان منه إلا أن يذهب إليهم ويعلن إسلامه في أوائل من أسلم. ومعلوم أن أهل دار الأرقم كان لهم ميزة لأنهم السابقون والأولون، لكنه كتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، وخصوصا أمه. كان مصعب رضي الله عنه من البارين، وكانت أمه هي الظاهرة والبارزة في التعامل معه وفي التأثير عليه، وكذلك في إكرامه في الأكل والشراب واللباس وفي غير ذلك، كانت تعتني به غاية العناية. وكان رضي الله عنه قبل إسلامه مشهور ومعروف ببره بأمه، وأمه تحبه حبا شديدا، فكتم. لكن قدر الله أن رجلا يدعى عثمان بن أبي طلحة اطلع عليه يوما وهو يصلي مع بعض الصحابة، وكانوا في بداية أمرهم يختبئون في الشعاب إذا أرادوا الصلاة. طبعا لم تكن الصلاة مفروضة بالطريقة المعروفة التي فرضت فيما بعد، لكن قيل أنه كانوا يصلون أول النهار وأول الليل، وقيل كانوا يصلون بين حين وآخر، إنما كانوا يصلون. فاطلع عليه فعرف إسلامه فوشى به إلى أمه وأهله، فما كان من أمه وأبيه إلا أن حبسوه. وهكذا كانت عادة أهل مكة حينما يسلم أبناؤهم. يحاولون ثني عزائمهم عن الإسلام وترك الإسلام، فإذا لم يفلحوا سجنوهم في البيوت. مصعب كان ممن سجن، حبس، أوثقوه وقيدوه وجعلوه في البيت يناولونه الطعام والشراب. بقي محبوس رضي الله عنه، لم تذكر لنا الروايات شيء من التفصيل في طريقة محبسه ولا كيف خرج، إلا أنها ذكرت أنه بقي محبوسا إلى أن بدأت الهجرة الأولى إلى الحبشة، فاستطاع أن يخرج من محبسه وأن يهاجر مع من هاجر إلى أرض الحبشة، فهو من المهاجرين الأول أيضا. خرج إلى الحبشة في الهجرة الأولى، والحبشة حصل فيها هجرتان. الهجرة الأولى التي أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر على الصحابة، اشتد التعذيب والإيذاء، قال إن بالحبشة رجلا لا يظلم عنده أحد، وله نصراني لكنه كان عادلا، فأرى أن تنطلق إليه لعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. هاجر رضي الله عنه مع من هاجر، هذه الهجرة الأولى، ومكثوا فترة. جاءهم خبر أن أهل مكة أسلموا، والخبر كان شائع، وهذه الشائعة لها أساس، فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلا على مجمع من قريش حول الكعبة وكانوا يجلسون في نواديهم سورة النجم، ولما وصل إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ما كان من قريش إلا أن تسجد من هول القرآن وعظمة القرآن. يقول ما بقي إلا شخص منهم أخذ كف من تراب ووضعه على جبينه وقال يكفيني هذا، يقول أظن ابن مسعود أو غيره، فقد رأيته يوم بدر قتل كافرا. وليس هذا عن إسلام، لكن روعة القرآن ورهبة القرآن ما ملكوا إلا أن يسجدوا. فتناقل الناس الخبر حتى وصل إلى الحبشة بأن أهل مكة أسلموا فعادوا. فلما عادوا أو عاد معظمهم وجدوا الأمر على خلاف ما ذكر، فبعضهم رجع من طريقه، وبعضهم مكث في مكة، وبعضهم قبض عليه أهله ومارسوا معه الحبس والتعذيب. لا يذكر عن مصعب أنه عاد المرة الثانية، إنما بقي، لكنه لا يذكر أيضا أنه حبس مرة أخرى. كيف كانت حياة مصعب في الجاهلية؟ مصعب رضي الله عنه كان شابا، فتى من أجمل فتيان قريش، وكان صاحب هيئة وتيه وكبر، لا يلبس إلا أحسن الثياب. ورد أن أبويه كان يحبانه كثيرا، وكما ذكر أهل السير يقول وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، تخيلوا طبعا شاب وسيم في عز الشباب ويلبس أحسن الثياب ويتعطر بأحسن العطور، يقول وكان يلبس الحضرمي من النعال، يبدو أن هذا نوع من النعال الفاخرة في ذلك الوقت. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكره بعد الإسلام كما سنعلم كيف كان حاله أو وصل إليه حاله. يقول ما رأيت بمكة أحسن لمة شعر ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. هكذا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وابن حجر العسقلاني رحمه الله في الإصابة يذكر عن محمد بن إسحاق بسندي عن بعض آل سعد بن أبي وقاص قال كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه. وورد في حديث يرويه الترمذي أخرجه الترمذي يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى مصعب بن عمير فبكى فيما بعد للذي كان فيه من النعمة ولما صار إليه، لأنه كان منعم ولما أسلم حصل له طبعا بعد إسلامه من شدة العيش والمعاناة ما أثر على جسده، لأن الجسد إذا كان منعما وحصلت له شدة يظهر الأثر مباشرة. ولكن مصعب رضي الله عنه آثر ما عند الله، ترك النعيم، زهد في الدنيا، طمع في رضوان الله عز وجل وفي جنته، حتى قيل أنه بعدما أسلم تحسف جلده، تقطع وتشقق، قالوا كما يتحسف جلد الحية عن جسدها. لأنه هذا واضح طبعا، أصحاب النعيم إذا جاءتهم شدة ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم طبعا تغير مباشر، خلاف من كان يعيش في شظف وشدة يتحمل، حتى أن الصحابة كانوا يرقون لمصعب بن عمير رضي الله عنه. يذكر ابن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير قال بين أنا جالس يوما مع عمر وهو يبني المسجد فقال أقبل مصعب بن عمير رضي الله عنه ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في أصحابه عليه قطعة نمرة قد وصلها بإهاب. تعرفون الإهاب ما هو؟ الجلد، تخيل قماش يوصل بجلد، قد ردنه ثم وصله إليها فلما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكسوا رؤوسهم رحمة له ليس عندهم ما يغيرون عنه، فسلم أي مصعب فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحسن عليه الثناء وقال الحمد لله ليقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا يعني مصعبا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله. الذي جعله يترك هذه النعمة وما هو فيه هو حب الله ورسوله، آثر ما عند الله. وسيمر معنا كيف كان وضعه وكيف عند موته لم يجدوا ما يكفنونه به. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا عليه وعليه إهاب كبش قد تنطق به، تحزن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى هذا الرجل قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، رضي الله عنه وأرضاه. يعني فرق بين إنسان يسلم لأنه كان في معاناة وفي شدة، ورأى أن الإسلام ينقذه من هذه المعاناة، أو يرفع عنه الظلم والحيف، أو يزيل عنه العبودية. أنتم تعلمون أن بعض من أسلم كانوا في معاناة، كانوا عبيد يهانون ويمتهنون وكانوا في ظلم، فلما جاء الإسلام وعلموا أمر الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا على الإسلام. نعم يريدون الإسلام، لكن من ضمن ما أرادوا أيضا التخلص من هذه العبودية وهذا الظلم. وانظروا لشخص هو في عز وفي منعة وفي نعمة وفي عافية، يلبس أحسن الثياب ويتغذى بأحسن الطعام والشراب، ومع ذلك يترك هذا إلى الشدة والضيق، هذا يدل على إخلاصه وعلى صدقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ما هي صفة مصعب؟ ذكر من وصفه رضي الله عنه أنه كان رقيق البشرة، وطبيعي واحد يعيش في هذه النعمة أن يكون كذلك رقيق البشرة، لأنه ما عاش في شدة ولا في شظف، مثل ما نرى الآن مثلا كيف أبناء المدن، وكيف الذين يعيشون في أوساط الأثرياء، وكيف الذين يعيشون في القرى أو في الهجر أو في البادية أو رعاة أغنام أو نحو ذلك أو في فقر، يختلف الحال. كان رقيق البشرة، حسن اللمة، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا الوصف الشكلي. أما عن وصفه الآخر فقال عنه رفيقه وصاحبه منذ أسلم عامر بن ربيعة، يقول: كان مصعب بن عمير رفيقي من بين القوم، فلم أرى رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا منه، لم أرى رجلا كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا منه. أسلم رضي الله عنه وتربى في دار الأرقم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدرسة دار الأرقم هذه من أعظم المدارس، والذين تخرجوا منها هم كبار الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، العشرة كلهم، ومصعب وحمزة وغيرهم كثير، هؤلاء خريجوا دار الأرقم الذين كانوا يجتمعون فيها سرا، وكانوا يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينزل عليه من القرآن أولا بأول، ويتربون على يده أولا بأول، وكانوا أيضا في سرية وتكتم شديد. والذي يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كما مر معنا في درسه لما أراد أن يسلم وشرح الله صدره للإسلام، ومعلوم مكة في ذلك الوقت تعتبر قرية كبيرة، يعني ليست مدينة بـ 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 بالحجم الذي يتصور، وعادة القرى حتى ولو كبرت يعرفون الناس مداخلها ومخارجها ولا يخفى عليهم شيء فيه، لكن مما يدل على شدة التكتم لأن العذاب لمن أسلم كان شديدا، وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر خوفا على أصحابه، أنه لما أراد أن يسلم قال: دلوني أين محمد، أين هو؟ فكانوا يجتمعون في دار الأرقم سرا خوفا من أذى قريش. فتربى مصعب رضي الله عنه في هذه الدار العظيمة. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم كان يدعو الله بكل الوسائل، يدعو قريش تفنن ونوع في وسائل دعوته لهم، وعانى منهم عليه الصلاة والسلام معاناة عظيمة معلومة لكم جميعا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفكر أن ينقل الدعوة إلى خارج مكة، لأن أهل مكة لم يستجيبوا له تلك الاستجابة إلا هؤلاء القلة. ومن أساليب عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغل الوفود ويستغل المواسم فيعرض نفسه على القبائل، ومكة وإن كانت في جاهلية لا زال الحج بقايا دين إبراهيم قائم، وإن كان على الشرك ويشركون بالله لكن كانوا يحجون، فكان الناس يأتون في كل عام غير مجيء مكة طبعا من أجل البيت. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يقيم دولة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن ما صنع أنه عرض نفسه على القبائل في منى في أيام الحج، وكتب الله للأنصار لأهل المدينة أن يكون لهم الفضل في هذا، فوجد مجموعة وقف عليهم سألهم من؟ قالوا من الأنصار، قالوا من المدينة، طبعا ما اسم الأنصار لا فيما بعد. فعرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمره واقتلى عليهم شيء من القرآن، فقيل أن أسلم منهم مجموعة على خفية، وقيل أنهم وعدوه خيرا وقالوا سنعرض الأمر على قومنا. المهم، لأن بعض السير يذكر أن بيعة العقبة البيعة الأولى والبيعة الثانية والبيعة الثالثة، ويجعلون البيعة الأولى هذا العرض الأول لمجموعة، وأنهم أسلم منهم من أسلم ومنهم أسعد بن زرارة، وبعضهم يقول لا، إنما سمعوا الكلام ونقلوه إلى قومهم ثم بعد ذلك أسلم هذه المجموعة الأولى، وكان حوالي 6 أو 7، وسميت بيعة العقبة الأولى. والبيعة الثانية التي جاءوا بعد ذلك بعد سنة، وجاءوا بحوالي 70 رجل تقريبا ومعهم امرأتان. عموما، كتب الله للأنصار أن يقبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبايعوه بيعة العقبة الأولى. العقبة نسبة للعقبة للجبل اللي هو مكان الجمرة الآن، جمرة العقبة أصلا كانت على جبل، وهذا الجبل اسمه العقبة، وكانوا نازلين عند العقبة، سميت البيعة بيعة العقبة. لما بايعوا أهل يثرب كانت تسمى المدينة في ذلك الوقت يثرب، قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لما أرادوا العودة بعث معهم مصعب، اختاره لهم، وكان مصعب قارئا ليقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل. وقيل أنهم سافروا وذهبوا إلى المدينة إلى يثرب، ثم أرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم رسالة يطلبون أن يبعث إليهم شخصا يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فإن قومهم يريدون ذلك. وعلى أي من الحالين كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمصعب أن يكون هو السفير الأول والداعي الأول الذي يدعو أهل المدينة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. سافر مصعب رضي الله عنه إلى المدينة، ونزل على رجل يقال له أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هذا رضي الله عنه هذا ممن بايع بيعة العقبة الأولى، ومن يقول بأن 3 بيعات فهو ممن كان في أول دفعة قابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستجاب لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من بني النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. أخوال طبعا هم أخوال جد، وأخوال الجد والأب هم أخوال للابن. أسعد بن زرارة هذا مات مبكرا، لم يشهد بدرا، توفاه الله، ولكنه كان من المبرزين، اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة من النقباء، فكان نقيب على قومه بما فيه. والأمر الآخر أنه لما جاء مصعب إلى المدينة نزل عنده في ضيافته، وأصبح هو الذي يوجهه وينطلق به إلى الأماكن ليدعو أهل المدينة. وهذا الرجل له ميزة، يقول عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، كعب بن مالك أحد المخلفين، معروف كعب بن مالك المشهور. كعب بن مالك لما كبر سنه عمي، فكان ولده عبد الرحمن يقوده إلى صلاة الجمعة. يقول كان أبي كلما سمع الأذان أذان الجمعة استغفر لأبي أمامة، لأسعد بن زرارة كنيته أبو أمامة، استغفر له يقول وأخذ على ذلك مدة. قال ثم قلت يوما والله إنه للعجز، لما لا أسأل بي؟ لماذا يستغفر لأسعد بن زرارة كلما سمع أذان الجمعة؟ يقول فلما جاءت الجمعة وسمع الأذان استغفر لي أبي، اللهم اغفر لأبي أمامة. فقلت يا أبتي أنت منذ فترة وأنت تستغفر لأسعد بن زرارة؟ قال نعم يا بني، إن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت في نقيع الخضمات. فانظروا لهذا الصحابي الجليل يدعو لذلك الصحابي الجليل أيضا، لأنه أول من فتح لهم هذا الباب وصلى بهم صلاة الجمعة، وفاء من هذا. وانظروا كيف الإنسان إذا فعل خيرا كم يكون له من الأجر فيما بعد، سواء دعوا له الناس أو لم يدعوا، لكن انظر لهذا الوفاء، كيف أن هذا كعب بن مالك كلما سمع أذان الجمعة دعا لأسعد بن زرارة. ثم انظر كيف كان فرح الصحابة بهذه الجمعة وهذه العبادة وقيمة هذه العبادة، لأن الإنسان لا يدعو لمن دله عليها إلا لأنه فرح بها. المهم أسعد بن زرارة هذا كان أول من جمع بهم. طبعا ورد عندنا في روايات يمكن أذكرها لكم أن أول من جمع بهم مصعب بن عمير، ولكن ترى يمكن الجمع بين القولين، لأن مصعب بن عمير موجود عند أسعد بن زرارة، فالذي كان يصلي بهم أو صلى بهم الجمعة من هو؟ مصعب بن عمير. أسعد بن زرارة هو الذي دعا الناس وجمعهم، حتى يقول عبد الرحمن قلت لأبي كم كنتم يومئذ لما أول الجمعة صليتم؟ قال كنا 40 أو كنا 40. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الجمعة لا تنعقد إلا 40، وإن كان الصواب طبعا تنعقد بأقل جماعة وهي بالإثنين ممكن أن تنعقد. المهم أخذ هذا الداعية يدعو إلى الله، يمر على دور الأنصار دارا دارا، يمر على تجمعاتهم، يقرئهم القرآن، يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى أسلم منهم خلق كثير وفشى في المدينة الإسلام، حتى قل دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم أشرافهم وكبراءهم والكثير منهم، وكسرت الأصنام، حتى يذكر عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي قتل شهيدا فيما بعد، كان من الأعيان وكان له أصنام مشهورة معروفة، أكرمه الله على يد مصعب بأن دخل في الإسلام وكسر هذه الأصنام كلها. لكن أبرز ما حصل من مصعب رضي الله عنه وكتب الله ذلك في موازين حسناته أنه أسلم على يديه سيدان عظيمان كبيرا من أعيان الإسلام، وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير أو الحضير، وهما من بني عبد الأشهر من الأوس، أعيان قبل الإسلام وأعيان بعد الإسلام. كتب الله لهذا الصحابي الداعية أن يسلم هؤلاء وأن يسلم بعدهم بإسلامهم العدد الكبير. اسمعوا القصة، أنا بدي أن أقرأ القصة كما وردت حتى لا يفوتني بعض الألفاظ. خرج أسعد بن زرارة رضي الله عنه يوما بمصعب بن عمير إلى دار بني عبد الأشهل، طبعا أسعد بن زرارة من بني النجار، وبنو عبد الأشهل هم قوم سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير. وكان أسعد بن زرارة يبدو ينوي سعد بن معاذ غير سعد بن معاذ، هو ابن خالته، هو وإياه ابناء الأخوات. فوصل إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر أو ظفر، فدخل حائطا من حوائط بني ظفر، الحائط بستان، فجلس فيه، فاجتمع عليهم الرجال ممن أسلموا لأن الإسلام فشى في المدينة، فتجمع عنده مجموعة، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيد قومهما من بني عبد الأشهر، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللي هو سعد بن زرارة مصعب. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا إلى دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتي دارنا أو دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدمة. يعني يقول بيني وبين قرابة وصلة، وإلا كان سأكفيك المون، فاذهب أنت وازجرهما وامنعهما من أن يأتي دارينا بما نكره. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة وهو مقبل قال لمصعب: هذا سيد قوم وقد جاءك فاصدق الله فيه. شوفوا هذه الوصية، اصدق الله، يعني ادعوه من قلبك، اصدق الله، لأنه لو أسلم هذا سيكون إسلامه فتح. قال مصعب: إن يجلس أكلمه، لأن احتمال أن يأتي يشتم ويذهب. قال: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما متشتما يشتم ويصب، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. يعني إذا ما تغادر المكان وإلا يمكن أن ينهى وضعكم. في رواية عند موسى بن عقبة قال له: علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد عن مصعب يسفه ضعفاءنا بالباطل. شوفوا كيف الشرك والكفر ماذا يقول، يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. كلام جميل، يقول إيش رأيك تجلس أسمع منه، إن كان الكلام الذي سمعته مناسب تقبله، وإن كان غير مناسب نكف عنك الذي تكره. قال: أنصبت. والعرب كانوا هكذا، يعني حتى ولو كانوا أهل كفر لكن كان عندهم عقول وعندهم إنصاف. قال: أنصفت. لما عرض عليه هذا العرض قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، دعاه وقرأ عليه شيء من القرآن. فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. سبحان الله، يقول بعد أن دعوناه وتلينا عليه القرآن رأينا وجهه تغير في إشراقه وتسهله. ومن هنا نعلم أن صاحب الطاعة وصاحب الصلاح جعلنا الله وإياكم كذلك كنيه وجهه مشرق منير، وصاحب المعصية وجهه عليه ظلمة، كما قال ابن عباس: إن للحسن نورا في الوجه وصفاء في القلب، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وكدر في القلب نعوذ بالله. وصاحب المعصية حتى ولو كان ولو هملجت به الخيول كما يقال أو سارت به السيارة الفارهة فهو ذليل، لأن الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول: رأينا في وجهه تغير، أشرق وأصبح وجهه فيه سهالة. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله. شوفوا ما تردد، عاقل. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما. شوفوا كيف الآن الخير يتتابع والدال على الخير كفاعل. إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هذا لو أسلم ما يتخلف عنه رجل. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد. كان سعد طبعا والقوم الذين معه المجموعة جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. من عندكم، سبحان الله، حتى وهم الآن كفر رأوا وجهه متغير. أقسم بالله أو أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت. والذي يحب الآن أسيد ما هو؟ ها؟ البقاء والدعوة إلى الله، ولا لا؟ طيب، لكنه يريد أن يستثيره بشيء حتى يذهب. وقد حدثت أن بني حارثة، طبعا وبالمناسبة في تلك الفترة قبل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الأوس والخزرج من العداء ما الله به عليم طبعا، وآخر آخر معركة كانت بينهم يوم بعاث، وبين أيضا اللحامة والقبائل والفخوذ، كل فخذ بينهم من المنازعة ما بينهم كعادات الجاهلية، ثارات وقتل ونحو ذلك. قال: وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قالوا يريدون الانتقام منك، وهذا الآن جاء إلى دارك أو إلى دارنا فيريدون قتل لقرابته منك. فغضب سعد، وكان سعد معروف رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارث، وأخذ الحرب في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت عني شيئا، ما نفعت، ما سديت، ما في نفسي وفي خاطر. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما أيضا، جاء يشتم. ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، يعني استغليت قرابتي منك وجئتني الآن بما أكره في داري، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال الراوي: وقد قال أسعد لمصعب لما رأى سعد بن معاذ قادم: جاءك والله سيد قوم، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال مصعب لما طبعا تشتم سعد بن معاذ عليه وعليهم أو عليهما، قال: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، مثل ما قال لأسيد. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحرب وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. يذكر موسى بن عقبة أحد رواة السير أنه قرأ عليه أول سورة الزخرف: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إلى آخر. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته ورجع. فأقبل عامدا إلى نادي قومه المجموعة اللي كانوا جالسين، ومعه أسيد طبعا. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به، بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم، شوفوا كيف العظماء، كيف كما قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، أو قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. العظماء إذا كانوا عظماء في جاهليتهم ولهم بروز، إذا أكرمهم الله بالإسلام يكونوا عظماء. وإن مما يؤسف له أحيانا أن يكون الإنسان في جاهليته له صولة وجولة وله دور وبارز، وإذا أسلم أو اهتدى نقول اليوم، لأنه أحيانا قد يكون أناس ما نقول كفرة، لكن نقول إنسان غير ملتزم أو بعيد عن الدين أو ضائع أو ضال، فإذا هداه الله قد كان أيام جاهليته له صولة وجولة وله كما يقال زعيم، له زعامة في أوساط، كان شاب فتجد مثلا في الحي له مكانة، ولكن بعضهم إذا أسلم إذا التزم ما يصبح له ذلك الدور. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كان في جاهليته عظيما إذا فقه وأسلم، إذا أسلم وفقه فإنه يكون عظيما في جاهليته. انظروا ماذا صنع سعد بن معاذ رضي الله عنه ولنا فيه أسوة. خرج على قومه وقال: يا بني عبد الأشهم، كيف تعلمون أمري فيكم؟ كيف أنا؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شوفوا كيف القوة. لما سألوا كيف أنا، قالوا: أنت من أفضلنا وأحسننا وأيمننا نقيب، يعني ما عندنا فيك شك لفضلك وشرفك ومنزلتك. قال: إذن كلام نساءكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. شوفوا كيف هذا الفتح، كيف هذا الفتح العظيم. سببه المباشر هنا سعد، ومن قبله أسيد الذي دفع به، ومن قبله مصعب، ومن قبله من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كل ما تفعله الأمة من خير وما يسلم مسلم ولا يفعل من حسنة إلا وهي في موازين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلنفهم هذا جيدا يا عبد الله، إذا كتب الله على يديك الخير بكلمة، بعمل، بتهيئة، بمال، بأي أسلوب. وأيضا أسعد بن زرارة ما ننساه، لأنه هو السبب أيضا الذي جاء به مصعب إلى هذا المكان وهيأ له الضيافة والمنزل يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك أي إنسان يدل على الخير بأي وسيلة من وسائل الدلالة، بكلمة، برأي، بجاه، بتيسير، بأي أمر، له من الأجر مثل ما يصنع هذا المهتدي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدي، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شوف لما عرض على أسيد قالوا رأينا تغير وجه في إشراقه وتسهله، لما عرض الإسلام وقرأ القرآن على سعد بن معاذ قالوا رأينا تغير وجهه في إشراقه وتسهله. لماذا؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله أن ينور قلوبنا، نسأل الله أن ينور قلوبنا جميعا. مكث مصعب رضي الله عنه هكذا مع مضيفه وصاحبه أسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعا، مكث يدعو الناس إلى الإسلام، يعلمهم القرآن، يصلي بهم، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا القليل. يقولون بني واقف أظن وفرعين من الفروع الأنصار تأخر إسلامهم، لأن كان عندهم رجل له بروز وله نشاط، وكانوا يرونه يعني صاحب دين أو على بقايا، وكان له تأثير عليهم. فلما شاوروا قال: انتظروا، ما كتب الله أن يبادروا، لكنهم أسلموا فيما بعد وأسلمت الأنصار كلها، لكن المجموعة الكبيرة بفضل الله أسلمت على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، سواء كان مباشرة من دعوتي أو فيما بعد من دعوتي غيره. طبعا بقي مصعب في المدينة إلى أن عاد، قيل أنه عاد قبل بيعة العقبة الثانية، تقدم الناس وعاد إلى مكة، وقيل أنه عاد مع السبعين، لأن هذا الدعوة كلها هذه في فترته ما بين بيعة العقبة الأولى وما بين بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى كما قلنا لكم كانوا مجموعة 12، وبعضهم طبعا اللي يجعل قلنا ثلاث بيعات، الأولى 6 و7 والثانية 12 والثالثة كذا، لكن الأشهر إنها بيعتها. المهم مكث هذه الفترة، قيل أنه عاد قبلها وقيل أنه عاد مع السبعين، مع السبعين الذين جاءوا للحج وتواعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وبايعوه البيعة العظمى اللي هي بيعة العقبة الثانية. طبعا لما قدم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة طبعا يذكرون أنه بعد عودته من الحبشة الثانية ويأست أمه من أنه يترك الإسلام والدين، وحلف لها أنه لا يمكن أن يترك هذا الدين مهما كان الأمر، يقول أنها تركته، وهذا يدل على حبها له، تركت. فبقي في مكة إلى أن أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعية كما أسلفنا. فلما رجع طبعا بقي على صلة بأمه، وهذا من الإحسان والبر حتى ولو كانت كافرة، لأنه قيل أنه عرض عليها الإسلام فقالت والله لا أدع دين قومي يعيروني بذلك، ولكن أدعك وما شئت. فطبعا لما رجع من المدينة أول ما رجع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبره طبعا، جعل يخبره عن الأنصار ويشرح له كيف يعني أسلموا وكيف سرعتهم للإسلام، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبره. ولما جاء لأمه أو بلغ أمه أن مصعبا جاء وأنه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء إلا بعد، غضبت عليه ونهرته وقالت تأتي محمدا وتدعني؟ قال ما كنت لأقدم على محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. طبعا بقي، تعلمون أنه البيعة كانت في أيام الحج، فبقي رضي الله عنه في مكة بقية الحجة، في الحجة ومحرم وصفر، ثم خرج مهاجرا إلى المدينة. لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة في الهجرة، هاجر رضي الله عنه، وكان من أوائل من هاجر، من أوائل من هاجر. روى البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم الأعمى، وكانوا يقرؤون الناس. هذا الحديث في البخاري، أول من قدم علينا، يعني لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة أول من قدم المدينة مصعب وابن أم مكتوم. إيش عملهم؟ لم يهربوا، لأن مصعب ترى أصبح وضعه بعد أن تركته أمه لا ضرر عليه فيه، لكنه بادر في الهجرة ومعه ابن أم مكتوم، وأخذوا يقرؤون الناس يعني يعلمون الناس القرآن. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر بعدهما، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البراء رأيت أهل المدينة، يقول فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طبعا هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. شوفوا كيف يفخر البراء، يقول أنه ما قدم الرسول إلا وقد حفظ بعض سور من القرآن. شوفوا كم نعمة الله علينا الآن، ها؟ طفل صغير في السنوات الأولى يحفظ، لربما يحفظ القرآن كله، ولكن كيف كان القرآن عند سلفنا وكيف القرآن عندنا، نسأل الله أن يتداركنا بفضله وعفوه ورحمته. طبعا لما وصل مصعب إلى المدينة مهاجرا، نزل هذه المرة على سعد بن معاذ. ولا أدري الحقيقة لما تحقق من هذا هل أسعد بن زرارة قد مات في هذا الوقت، لأنه قالوا مات قبل بدر، لكن لا أدري بالضبط، ما تحققت من هذا ولم أبحث. وإلا هل هو مثلا مات وذهب إلى سعد، أو أنه أراد أن يذهب إلى سعد باعتباره سيد من سادات أهل المدينة ليكون له مجال أيضا في دعوته. ولما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة طبعا كان من الأعمال الجليلة والعظيمة التي عملها والتي تعتبر يعني فريدة في التاريخ أن ما يسمى بالمؤاخاة، هذا طبعا لم يحصل قبله ولم يحصل بعده مثله. والمؤاخاة هذه كانت يعني كما يقال عمل جليل وسياسة حكيمة ورأب للصدع إن صحت العبارة، لأن الناس الذين هاجروا من مكة تركوا أموالهم، تركوا أهليهم، تركوا ديارهم، وتعلمون أن الإنسان إذا ترك هذا وهو محب يكون له غربة عظيمة، ولا غرابة في ذلك، فقد ورد طبعا كان أبو بكر رضي الله عنه، طبعا أكثر المهاجرين لما هاجروا أصيبوا بالحمى، لأن طبعا المدينة كانت فيها مياه كثيرة ونجول كانت تمشي، مثل الوادي هذا اللي عنده أحد ووادي بطحان وكلها طبعا تجتمع، وادي العقيق كانت معظمها تمشي، ومعروف المناطق اللي يكون فيها مياه جارية باستمرار يكون فيها البعوض ويكون فيها الماء، فأصابتهم الحمى، معظمهم أصيب بالحمى، حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ودعا للحمى أن ينقلها الله من المدينة، فنقلت إلى الجحفة وكانت قرية مهجورة. فكان بعضهم يعني مع شدة الحمى يهذي، أبو بكر يعني أصيب بهذا المرض وأصبح يهذي وهو ما يدري يعني، وهذا كما نعرفه الآن أنه الحمى طبعا إذا اشتدت على الإنسان ها وزادت درجة حرارته يصبح تغير حتى في عقله، فكان يهذي ويقول أبيات كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله إلى آخره، كان يقول هذا الكلام متوقع أنه سيموت. بلال هذا الذي يفتقد في مكة كان عبد مملوك ويهان، ولما أسلم مش كانوا يفعلون فيه؟ يعذبون، يضعون الصخرة على صدره أو على ظهره ويسحبونه في رمضاء مكة، ومع ذلك لما أصابته الحمى أخذ يهذي يتمنى مكة. اللي الشاهد أقول لكم الغربة، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل في مكة، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل، طفيل اللي كان يروح يرعى فيها إلى على طريق الساحل مسافة من الحب، حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة وأشد. شاهدي أقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤاخاة ليزيل الغربة عن صحابته، وكانت أعظم حدث في التاريخ، وضرب فيها أهل الإسلام يعني أروع الأمثلة، فكان يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، ووصل بهم في المؤاخاة، كان في بداية الإسلام أنهم يتوارثون، وصل ببعضهم قال أنا عندي زوجتان اختر واحدة منها سمها ليطلقها فإذا انتهت عدتها تتزوجها، وأنا من أكثر أهل المدينة مال أقاسمك مالي، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك. فكان ممن آخى بين مصعب هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب تعرفونه، هو أول من استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته إلى أن بنيت له الحجرات وبني المسجد. فكانت المؤاخاة بين مصعب وبين أبي أيوب الأنصاري. مصعب حامل الألوية، ما عاش مصعب في الإسلام إلا قليل، لكنه ولم يحدث في عهده إلا غزوتان، غزوة بدر وغزوة أحد، وفي كليهما كان مصعب رضي الله عنه حامل اللواء. وأنتم تعلمون أن اللواء يعطى لمن يعطى؟ للأبطال، لأن اللواء إذا سقط هو علامته الهزيمة، ولا يمكن أن يعطى لشخص غير شجاع، لأنه سيسقط مباشرة أو سيهزم مباشرة، فلا يعطى اللواء إلا للأبطال. وبالمناسبة أيضا كانت هذه أيضا عادة من أيام الجاهلية عند قريش، أن حملة اللواء هم بنو عبد الدار، وهذا لبطولتهم وشجاعتهم. حتى أن أبا سفيان في يوم أحد كان حامل اللواء من بني عبد الدار، فأراد أن يستثيره يعني من أجل أن يكون بطلا ومدافعا، قال: يا بني عبد الدار، إن أعطينا لواءنا أو جعلنا لواءنا بأيديكم، فإما أن تقوموا به حق القيام وإلا دعوه لغيركم. طبعا أراد أن يستثيره، حتى غضب ورد عليه ردا عنيفا، ولذلك استمات في يوم أحد بنو عبد الدار تحت اللواء، حتى قتل منهم 6 أو 7 تحت اللواء. قلنا أن مصعب رضي الله عنه أيضا يطلق عليه حامل الألوية، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر دفع اللواء الأعظم، طبعا كان في لواء وفي راية، اللواء هو طبعا العلم الأكبر، فاللواء الأعظم دفعه إلى مصعب بن عمير، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، الراية الأولى للمهاجرين وتسمى العقاب، دفعها لعلي بن أبي طالب، والراية الأخرى راية الأنصار كانت مع سعد بن معاذ. فحامل اللواء في يوم بدر هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكما قلت لكم لا يحمل اللواء إلا الأبطال، لأن حتى في العادة أن العدو أول ما يوجه ضرباته وقوته على اللواء، لأنه إذا سقط اللواء أو نكس فإنه علامة على الهزيمة، فلا يستطيع ذلك إلا الأبطال. وكان هكذا مصعب، مع أنه كان شابا منعما، لكنه في الإسلام أو بالإسلام تغير حاله وأصبح من الأشداء الأقوياء ومن الأبطال الشجعان رضي الله عنه. قاتل رضي الله عنه في بدر قتال الأبطال، وله مواقف كانت يعني بطولية، ومواقف ظهر فيها ولاؤه لله ولرسوله لا لعصبية ولا لقرابة. ومن المواقف التي تذكر له يعني ويذكر فيها ولاؤه العظيم لله ولرسوله، أنه طبعا بعد انتصار المسلمين في بدر وهزيمة المشركين، أخذ المسلمون يأسرون من المشركين، وكان من أسرى المشركين أخ لمصعب بن عمير يقال له أبو عزيز، أسره رجل مر مصعب طبعا به، يقول أبو عزيز نفسه يقول: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، اللي هو أبو اليسر. فماذا قال مصعب؟ فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، هكذا يقول عن أخيه. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بأخيك؟ يعني بدل ما توصي علي أن يرفق بي أو يدعني، وإذا بك توصي بأن يشد علي من أجل أن أمي عندها متاع؟ فقال له مصعب رضي الله عنه: إنه أخي من دونك، إنه أخي من دونك، هذا أخ شقيق، لكنه لكفره لست بأخي، وهذا أنصاري، مع أن مصعب مهاجري من أهل مكة، وهذا أنصاري من أهل المدينة، ولكن قال: إنه أخي من دونك. هذا هكذا الحب في الله والأخوة في الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. هذا في بدر كان حامل اللواء رضي الله عنه، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين، واللواء لم يسقط بفضل من الله عز وجل. أما في أحد فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، وأحد كما هي معروفة في طرف المدينة، كانت طبعا في تلك الفترة تعتبر خارج المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليها إليها في المساء أو في العصر، ووصلها اليوم الثاني، لأنه يعني بات في طريقه اليوم من ضواحي من أحياء المدينة. وطبعا الذين جاءوا إلى المدينة هم قريش تريد أن تأخذ بثارها في بدر، ولذلك خرجوا بعدة وشدة وقوة، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج كارها، لكنه طبعا لما عرض الأمر على صحابته وجد أن عندهم حماس قوي، خصوصا من الشباب ومن الذين لم يدركوا بدرا، ورأوا أنها ذلة ومهانة أن يهجم عليهم في داخل ديارهم، فقبلوا فلم يعني فأشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجوا بأن يخرجوا لملاقاة العدو. طبعا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رتب جيشه لمقاتلة أعداء الله، كان طبعا ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في أحد في غاية يعني الإتقان والإحسان. طبعا لكم أن تعلموا، قد يستغرب يعني البعض، لأن هذا مر علي من بعض من يعني في دروس السيرة أو لما زرنا المدينة أكثر من مرة، يستغرب البعض كيف أن مكة في الجهة الجنوبية الغربية ومع ذلك الحرب تقع عند أحد في الجهة الشمالية، كيف هذا؟ في تفسير عندكم؟ لماذا يتقاتلون في الجهة الشمالية وهؤلاء جاءوا من مكة ومكة في الجهة الغربية الجنوبية؟ ليش؟ ها؟ أيوة، المدينة كانت تحيط بها الحرار من ثلاثة جوانب تقريبا مثل حدوة الفرس. لا تنظروا للمدينة بوضع الحالي الآن مع المعدات وغيرت المعالم، لكن لو تخرج خارج المدينة قليلا وتنظر لحرة ما وطئتها المعدات ولا عمل بها شيء تجد الحرار بهذه المثابة. وأنا قد خرجت في بعض أماكن، والله في أماكن ما استطعت أن أمشي فيها إلا حبوا، لأن الحرار عبارة عن أحجار بركانية، وفي بعض الأماكن أحجار تشقق الأيدي والأرجل لو مرتها، والخيول بالمناسبة لا تستطيع أن تمشي على الحرار لأنها تضرب في حوافرها فلا تستطيع. لذلك ليس هناك مدخل للمدينة إلا من جهة أحد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ماذا صنع؟ لأنه برضو قد يستغرب واحد كيف يضع خندق من تقريبا مكان الخندق بالتقريب الآن، شفتم جبل سلع اللي هو مكان ما يسمى بالمساجد السبعة، الآن الخندق من هناك ثم يلتف إلى طريق أحد، يقطع طريق أحد اللي يشارع حمزة ثم يرجع إلى ما يسمى بالحرة الشرقية. فقد يستغرب الواحد يقول وهنا الخندق، طيب ليش ما جاءت قريش من الجهة هذه؟ لا، كانت الحرار، وهذا من فضل الله يعني وتيسير لهذا البلد، فكانت الحرار بهذا الشكل، ليس للمدينة منفذ وخاصة الخيول أن تدخل إلا من هذا المكان، ولهذا كانت الملاقاة عند أحد. عموما الرسول صلى الله عليه وسلم سبق إلى المكان وجعل ظهره إلى أحد تقريبا، إلى أحد مع الفتحة التي بين جبل الرماة، أكثركم يعرف المدينة يعرف جبل الرماة جبل عينين، وجعل ظهره إلى أحد، ولم يبقى للمشركين إلا من الجهة الغربية تقريبا، الغربية الشمالية اللي جهة طريق تبوك ونحوه جهة الغابة يسمونها. بقي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثغرة يخاف منها، وهي ما بين جبل عينين جبل الرماة وما بين أحد الشعب، لأنه ترى على اليسار تحت جبل الرماة ترى هو وادي كان يمشي، فبقي عليه هذه الثغرة اللي هي الآن فيها المساحة الموجودة ما بين جبل أحد وما بين جبل الرماة. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جعله الرماة على الجبل، بحيث لو أحد أراد أن يأتي من هناك كان المنطقة كلها نخيل ينبلونهم فلا يستطيعون أن يأتوا من خلف ظهور المسلمين، فما بقي مواجهة إلا من الجهة الأمامية. ولذلك لما حصلت الهزيمة فيما بعد كيف حصلت؟ لما تخلى الرماة عن مواقعهم، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان وقتها مشرك، كان بين النخيل مختبئ يتربص كأنه رأى الرماة وعرف أنه لا مدخل إلا من هذا المكان، فلما رأى الرماة نزلوا مباشرة، التف من خلف جبل عينين وهاجم المسلمين من الخلف. عموما ليس حديثنا عن الغزو، إنما الشيء بالشيء يذكر كما يقال. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الصفوف، وكان معظم يعني كان ترتيبا عظيما، بل وفاجأ المشركين، وكان عادة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل غزوة أنه يأتي بشيء جديد. المهم من ضمن طبعا الترتيبات دفع اللواء إلى من؟ إلى مصعب بن عمير، مع أن عداد المشركين هنا أكثر من 3000 والعدة قوية وعظيمة، ولكن أيضا مصعب هو لها، دفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه. طبعا في البداية الحمد لله حصل يعني اكتساح فظيع في لحظات، وإذا بي طبعا جاءت قريش بنسائها ومنها هند بنت عتبة وغيرها في فترة وجيزة، وإذا بي الجيش ينهزم وإذا بالنساء يهربن. لكن أراد الله سبحانه وتعالى لأمر يعلمه حصل من الرماة هذا الخلل، وأراد الله أن يربي المسلمين تربية وأيضا يتخذ منهم شهداء إلى غير ذلك مما ذكره الله. المهم انقلبت العملية بعد أن كانت نصرا وإذا بها هزيمة، وشيع مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سبب إشاعته مصعب، ليس هو بذاته يعني هو نفسه أشاع ككلاما لكن شخصية. طبعا لما حصل الالتفاف على المسلمين توجه الضرب على من؟ على حامل اللواء اللي هو من؟ مصعب بن عمير. وكان ممن تولى كبر ذلك عليه لعنة الله هو ابن قميئة أقمأه الله. هجم على مصعب يريد إسقاط اللواء فضربه فقطع يمينه. هل ترون مصعب ترك اللواء؟ لم يتركه رضي الله عنه، أخذ اللواء بشماله فضربه الضربة الثانية فقطع شماله، فما كان منه إلا أن يضم اللواء بعضديه. تخيلوا يا أخوان، والله شيء لما لولا أنه موجود في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الإسلام يعني فوق الخيال. الواحد منا إذا أصيب بجرح يسير ماذا يحصل له؟ هذا تقطع يده ولا زال، تقطع يده الثانية ثم يضم اللواء بعضديه رضي الله عنه وأرضاه، ثم ضربه الثالثة بالرمح أو الحربة حتى أنفذها، لأنه كان ماخذ اللواء بيديه بعضديه ومنحني عليه حتى لا يسقط، فضربه الضربة فخرجت من ظهره فسقط، وسقط اللواء. وما كان ليسقط لو كان مصعبا على وضعه، لكن اختاره الله. طبعا أول ما سقط كان عنده اثنين من بني عبد الدار من قرابته، وأحدهما يقال له سويبط، حملوا اللواء مباشرة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أمره السريع المباشر لعلي بن أبي طالب فحمل اللواء، وبقي اللواء مع علي بن أبي طالب بعد مصعب بن عمير. إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلت أن سبب مصعب، كان مصعب شديد الشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قتله ابن قميئة انطلق في الناس يصيح قتلت محمدا قتلت محمدا. طبعا في اللحظة هذه كانت لحظة حرجة، وطبعا بدأ بعض المسلمين حتى يضرب بعض، حتى قتل اليمان والد حذيف، يعني اختلط الأمر في هذه اللحظات. وقد الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا قد سقط في حفرة حفرت من ضمن ما صنعوه، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه من قوة الطيحة والضرب. هذه مع هذه وأشيع المقتل والأمور كما قلت مختلطة، فحصل انهيار عند المسلمين لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركهم. بعد ذلك قيل أن كعب بن مالك هو أول من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وعيناه تزهران تحت المغفر، فقال ابشروا هذا رسول الله، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكت، لأن الكفار لما سمعوا هذا تجمعوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل كلام طويل الحقيقة ليس هذا ذكره، لكن المهم أن مصعبا رضي الله عنه قتل في هذه المعركة شهيدا، وقد أكرمه الله بالشهادة. لما انتهت المعركة تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القتلى، مر عليهم طبعا من بعد انتهاء المعركة، فمر على مصعب بن عمير وهو مقتول. تذكر روايات أنه وقف عليه الصلاة والسلام عليه فدعا له ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولعل بالمناسبة نسيت نقطة هنا، يقال وردت في حينما ضربت يد مصعب الأولى أخذ اللواء وهو يتلو قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول أهل العلم أصلا هذه الآية لم تنزل إلا فيما بعد، ولكن هذه مما وافق فيها مصعب القرآن قبل أن ينزل. فلما قطعت يده اليسرى وضمه بعضديه قرأ أيضا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل رضي الله عنه وأرضاه. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصعب. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: أشهد أن هؤلاء شهداء الذين ماتوا في أحد، شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولذلك من السنة إذا زرت المدينة وتيسر لك أن تزور شهداء أحد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم، بل وزارهم قبل وفاته بقليل وصلى عليهم حتى ذكر في الرواية عليه الصلاة والسلام. فزيارة شهداء أحد هذه من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. لما جاءوا طبعا يكفنون مصعب، أنقل لكم رواية أو روايتين من البخاري في قصته في قصة الكفن. الرواية الأولى عند البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى بسبيله لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، لأنه لا زال المسلمون في ذلة، متى حصل النعيم وجاءت الغنائم فيما بعد، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، هذا هو الشاهد الآن، ولم يترك إلا نمرة. النمرة هي كساء من الصوف غليظ لا يلبس عادة، لا يصلح كفن ولا يلبس في كلباس عادي، ولم يترك إلا نمرة. كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه قصيرة، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. يقول أيضا خباب: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي الذين مد الله في أعمارهم وأصبحوا ولاة وعمال وأصبح لهم من الغنائم. وفي الحديث الآخر أيضا عند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وأن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هذا الشاهد ما يذكره عن مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من أحد ولقيه الناس في الطريق، كان ممن لقيه زوج مصعب وهي حمنة بنت جحش رضي الله عنها، أخت زينب. طبعا هذه كان قتل أبوها وقتل أخوها وقتل خالها وقتل أخوها وقتل زوجها. يقول: فلما نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش استرجعت واستغفرت له. طبعا بالمناسبة إذا طبعا الآن ما أدري، أظن رفعوا السور في أحد، ما يرى من في الداخل المكان المحجوز. طبعا كان ليذكروا زمان كان فيه قبران في المكان المحجوز في النصف، هما لعبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب. فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش، لما نعي لها استرجعت واستغفرت له. ثم نعي إليها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي إليها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها عند زوجها. وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. طبعا قتل مصعب رضي الله عنه وهو لا زال في عز شبابه وقوته، كان عمره قالوا 40 سنة تقريبا، قد يزيد قليلا. وقتل طبعا في بداية الهجرة على رأس 32 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب رسوله وحب صحابته الكرام، وأن يحشرنا معه. وكما جمعنا في هذا المكان نتذاكر سيرة هؤلاء السلف الغر الميامين، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحقيقة ما في أسئلة، يعني فقط هي المعذرة الوقت أظن لكن ليست طويلة. يقول: ما هي القبيلة التي يعود نسبها إلى الأنصار؟ هل ممكن نصف القصة صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الأنصار هم من الأوس والخزرج وأصلهم من اليمن باختصار. طبعا ورقتان هنا تسأل عن يعني المراجع وكذا، ليس هناك مرجع محدد أو كتاب واحد يعني كل ما فيه صحيح، لكن من أفضل الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه الكرام البداية والنهاية، في أيضا سيرة ابن هشام وفيها طبعا بعض الكتب المحققة، فيه كتاب السيرة النبوية لإبراهيم العلي وهو أحاديث مختارة ومعظمها طبعا صحيح لأنه من المحققين، وفيه المصادر الصحيحة لرزق الله. لكن من أفضل يعني تقريبا الكتب الموسعة هي سيرة ابن كثير لأنه طبعا يهتم بالحديث كثيرا، ومن بعدها سيرة ابن هشام. لكن ككتاب كما قلت لكم معين كل ما فيه صحيح وهو أفضل ما كتب في السيرة لا أعلم، إلا أن كل كتاب فيه ملاحظات ومؤاخذات. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.